السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وكرمه في رحاب القرآن الكريم. اليوم أيها الإخوة في رحاب القرآن مع الذكر. الذكر، القرآن الكريم تحدث عن قضية الذكر، تحدث القرآن الكريم عن مراتب الذكر وعن حكم الذكر، وتحدث القرآن الكريم عن أنواع الذكر، وتحدث القرآن الكريم عن أوقات الذكر وأماكن الذكر وأنواع الذكر، وتحدث القرآن الكريم عن الذكر في حياة الأنبياء وحياة المرسلين وحياة الصالحين، بل وحياة الملائكة، بل وحياة الكون كله. تحدث القرآن الكريم عن الذكر بصور شتى وفي مواضع متنوعة، حتى قلما تجد سورة من سور القرآن الكريم إلا وتحدثت عن الذكر. الذكر أيها الإخوة، حتى يعني جاءت كلمة الذكر بكل تصريفاتها وبكل صورها وأشكالها، أذكره فاذكره، واذكر الذاكرين الذاكرات، يتذكرون يذكرون يذكرون، وهكذا صور كثيرة لمد الذكر جاءت في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الذكر كيف تحدث عنه القرآن الكريم، هذا هو الذي نعيشه اليوم في رحاب القرآن الكريم. لابد أن تعلم أولا أن الذكر ضد النسيان، ركز معي قوي وانتبه، الذكر ضد النسيان. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أن الذكر ضد النسيان؟ يعني أن الذاكر الذي يذكر ربه يذكر خالقه هو لا ينساه، فالله سبحانه وتعالى حاضر في قلبي، حاضر في كيانه. لذلك العلماء قالوا الذكر، ركزوا معي، هو حضور المذكور في القلب. ما أجمل هذا التعريف، الله على هذا التعريف. الذكر حضور المذكور في القلب. المذكور هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فحضور المذكور أي حضور الله سبحانه وتعالى، حضور هيبته وحضور عظمته وحضور جلاله وجماله وكماله وبهائه سبحانه جل ثناؤه في القلب. هذه حقيقة الذكر، أن يتذكر الإنسان ربه، هذا هو الذكر. فالذكر ضد النسيان، والذكر حضور المذكور في القلب. تعالوا نشوف معا، القرآن الكريم تحدث عن قضايا كثيرة خاصة بالذكر، منها على سبيل المثال حكم الذكر. ما حكم الذكر؟ البعض يا أحباب الكرام يظن أن قضية الذكر عبارة عن تفضل من الإنسان، مكروهة من الإنسان، يفعلها أو لا يفعلها. لكن القرآن الكريم ينظر إلى قضية الذكر بصورة أخرى، فالقرآن يرى أن ذكر الله جل ثناؤه أمر أمر الله به المؤمنين. ماذا تقول؟ أقول أمر. يعني إيه؟ يعني فريضة؟ الذكر نعم فريضة افترضها الله عز وجل علينا، أمر أمرنا الله به. اقرأ إن شئت كثيرا من الآيات القرآنية في هذا المضمار. على سبيل المثال نقرأ قول الله سبحانه
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
وقول الله سبحانه وتعالى
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
فاذكروني أذكركم. أرأيتم مثل هذه الآيات؟ الله أمر الأمة المؤمنة بأن تذكر ربها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا، ده فعل أمر، اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللافت للنظر وأرجو منكم الانتباه، اللافت للنظر أن الإسلام يهتم بالكيف في العبادات. ركز معي، الإسلام يهتم بالكيف في العبادات إلا في قضية الذكر. يهتم مع الكيف بالكم، بالكم أو بالكثرة. يعني الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال في الصلاة يهتم الإسلام، يهتم القرآن الكريم بكيفية الصلاة، بالخشوع بالخضوع بالانكسار على باب الله جل ثناؤه، قضية الصيام اتقان الصيام. فلا يركز الإسلام على الكم، لكن في عبادة الذكر الإسلام يركز على الكم. ركز معي في الآية: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا. الله، وسبحوه بكرة وأصيلا. وهنا السؤال يفرض نفسه: لماذا يهتم القرآن بالإكثار من الذكر؟ أعيد: لماذا يهتم القرآن بالإكثار من الذكر؟ أتدرون لماذا؟ القرآن يجيب، فيقول القرآن لنا: لأن كثرة الذكر علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق. يا الله، كثرة الذكر علامة فارقة بين المؤمن والمنافق. نعم، كيف ذلك؟ القرآن يثبت أن المنافق يذكر الله، يذكر الله نعم، إلا أن ذكره لله قليل. وأقرأ قول الله سبحانه وتعالى:
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
ولا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظتم معي؟ المنافق يذكر الله، لكن ذكر المنافق لله ذكر قليل. إذن الذي يميز المنافق من المؤمن كثرة الذكر. يبقى الأمر للمؤمن: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن لما ننظر إلى قضية الإكثار من الذكر، هي علامة فارقة بين الإيمان وبين النفاق. لذلك أحبابي، يعني معنى أن أكثر من الذكر معنى أن الله حاضر في قلبي. ما احنا قلنا أن الذكر هو حضور المذكور في القلب، فمعنى أنني أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، من التسبيح، من التحميد، من التهليل، من التكبير، من الحوقلة، من الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأذكار تدل على أن الله سبحانه وتعالى حاضر في قلبي. يعني أنا استحضرت هيبته، استحضرت عظمته، استحضرت جلاله وجماله جل ثناؤه. تمام أحباب الكرام؟ إذن القرآن الكريم في قضية حكم الذكر بيّن أن الله أمر المؤمنين بالإكثار من الذكر. ليس ذلك فحسب، بل إن الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يغفل عن ذكر الله، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ آخر الآية: ولا تكن من الغافلين. لاحظتم معي أحباب الكرام؟ ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. إذن كما أمر الله المؤمنين بأن يكثروا من ذكر الله، نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون من الغافلين، ونهى الله سبحانه وتعالى المسلمين ألا يغفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى قال القرآن الكريم:
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
إذن قضية حكم الذكر أمر أمر الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام. طيب، القرآن انتقل بنا من قضية حكم الذكر إلى قضية أخرى، وهي قضية أنواع الذكر. فالقرآن بيّن لنا أن أنواع الذكر ثلاثة. أولا، أصل الذكر حاجتين: ذكر ظاهر وهو باللسان، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، هذا ذكر ظاهر. وذكر باطن وهو استحضار عظمة الله، يعني أن يذكر العبد ربه بقلبه. تمام؟ طيب، كل نوع من هذين النوعين اللي هو الذكر الظاهر والذكر الباطن له ثلاثة أنواع. وأرجو من حضراتكم الانتباه أحباب الكرام، أرجو من حضراتكم الانتباه. الذكر ثلاث أنواع. النوع الأول، احفظ معي واكتب: ذكر ثناء. والثاني، ذكر دعاء. والثالث، ذكر رعاية. ده القرآن اللي قال لنا كده في ذكر الثناء وذكر دعاء وذكر رعاية. دي ثلاث أنواع من الذكر. الذكر الأول هو ذكر الثناء. يعني إيه ذكر الثناء؟ يعني أن تثني على الله جل ثناؤه بما هو أهله، تثني على الله. فلذلك الحمد لله رب العالمين، هذا ذكر الثناء. طيب، فسبحان الله، سبحان الله، هذا ذكر الثناء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا أيضا ذكر الثناء. فذكر الثناء أيها الإخوة، مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فسبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، كل هذه الأذكار اسمها ذكر ثناء، أي أن العبد يثني على الله بما هو أهله. وطبعا لما ترجع في السنة وتقرأ في السنة تجد أن كل ذكر من هذه الأذكار له ثوابه وله مكانته وله قيمته وله عظمته عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ذكر الثناء. النوع الثاني من الذكر في القرآن ذكر الدعاء. يعني إيه ذكر الدعاء؟ يعني أن تذكر ربك بدعاء، كأن تقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ذكر دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذه كلها ذكر دعاء. فالأدعية الواردة في القرآن حينما يأتي بها العبد فهذا ذكر، لكنه من نوع ذكر الدعاء، يعني هو يدعو ربه بذكر يذكر فيه اسمه جل ثناؤه. تمام. الذكر الثالث أو النوع الثالث هو ذكر الرعاية. يعني إيه ذكر الرعاية؟ يعني أن تذكر لفظة تذكرك برؤية الله لك وباطلاع الله عليك. يبقى ذكر الرعاية أن تذكر لفظة، كلمة، هذه الكلمة أو تلك اللفظة تذكرك برؤية الله سبحانه لك وباطلاعه عليك. ومن هذا ما جاء في القرآن الكريم، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا أيضا من نوع ذكر الرعاية. أيضا من ذكر الرعاية حينما خوف الناس وهدد الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا، قالوا إيه بقى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه نوع من أنواع ذكر الرعاية. فحينما أقول حسبنا الله ونعم الوكيل أذكر نفسي أن حسبي هو الله، أن وكيلي هو الله، أن الذي ينصرني هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك سمي بذكر رعاية، لأنه يذكرني برعاية الله عز وجل لي ويذكرني بأن الله مطلع عليه. تمام. من هذا النوع أيضا حينما خوف الناس موسى، يا موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا قراءة سيدنا يعقوب سيهديني بإثبات الياء. إذن هذه الكلمة التي قالها سيدنا موسى ذكر لله عز وجل، ولكنه من نوع ذكر الرعاية. من ذكر الرعاية أيضا ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر حينما كان في الغار، فقال لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا، فقال له لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمة ذكر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ربه، وأراد بها الرعاية. كما قلت لحضراتكم ذكر الرعاية كلمة تقال تذكرك برؤية الله لك وباطلاع الله عليك. يا ترى أنا وأنت وأنت نحن أين نحن من هذه الأنواع من الذكر؟ يعني كم يأخذ الذكر من مساحة في حياتنا؟ مساحة الذكر إيه في حياتنا؟ سواء ذكر الثناء أو ذكر الرعاية أو ذكر الدعاء، يعني واخد قد ايه في حياتنا؟ انتوا عارفين يا جماعة الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إن الصائم هذا ذكر الرعاية، هو يذكر نفسه بأنه صائم وبأن الله مطلع عليه، فهذا أيضا من نوع ذكر الرعاية، من نوع ذكر الرعاية. فأين أنا وأنت من هذه الأنواع من الذكر؟ سبحان الله العظيم، لما يعني ندخل في القرآن أكثر وأكثر ونغوص فيه لنستخرج بعضا من لآلئه، نجد أن مساحة الذكر في القرآن الكريم أخذت مجالات كثيرة جدا، وأصبح مجالات الذكر أو مواطن الذكر أو مواضع الذكر تخص كل شيء في حياة المرء المسلم. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، حينما يخرج من البيت له ذكر، حينما يدخل البيت له ذكر، حينما ينام له ذكر، حينما يستيقظ له ذكر، قبل الطعام له ذكر، بعد الطعام له ذكر، حينما يرتدي ثيابه ولباسه له ذكر، حينما يخلع ثيابه ولباسه له ذكر، حتى في الجماع، حتى في كل شيء، حتى في وقت الحرب. في وقت الحرب، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى في وقت الحرب، وقت الشدة، وقت الكرب، المسلم لا يترك ذكر الله أبدا، لا يترك ذكر الله بحال من الأحوال، حتى في وقت الحرب. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، سبحان الله العظيم. وأطيعوا الله إلى آخر الآيات بقى، لكن انظر، قدم الذكر على كل هذه الأسباب التي تكون سببا من أسباب نصرة الفئة المؤمنة. انظر إلى القرآن وحديث القرآن عن مجالات الذكر أو مساحة الذكر في حياة المسلم أو أماكن الذكر أو أوقات الذكر. أولا، الذكر ينبغي أن يستوعب كل الأوقات وكل الأزمنة وكل الأمكنة. يعني حينما نقرأ وسبحوه بكرة وأصيلة، بالليل وبالنهار، الوقت، الزمن. طب المكان والحال، الذين يذكرون الله قيامة وقعودة وعلى جنوبهم. من صفات المؤمنين، من صفات أولي الألباب، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والإنسان دائما في حال من ثلاثة أحوال، إما متحرك قائما، وإما في حال سكون وهدوء، يعني يبقى قاعد أو جالس، أو في حال نوم. يبقى الذين يذكرون الله قياما، حال الحركة، قياما وقعودا، حال السكون، وعلى جنوبهم، في حالة النوم. إذن المسلم ينبغي أن يذكر الله على كل أحواله وفي كل أوقاته، وفي كل أوقاته. وتعال نشوف القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة كثيرة. قال لك الذكر ينبغي أن يكون بعد أداء العبادات. اسمع مثلا الصلاة، إذا انتهى العبد من الصلاة ماذا ينبغي عليه أن يفعل بعد الصلاة؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يفعل؟ القرآن الكريم يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله. إذن ذكر الله عز وجل عقب الصلاة أمر أمر الله سبحانه وتعالى الأمة به بعد أداء عبادة الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة، فموطن من مواطن الذكر عقب أداء فريضة الصلاة. أيضا أداء فريضة الحج، يعني في الحج نفسه القرآن ذكر واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق اذكروا الله فيها، أيام أعمال الحج. مش ليس ذلك فحسب، بل إن القرآن الكريم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وقال القرآن الكريم أيضا في فريضة الحج:
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله
عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إلى آخر آيات. إذن لاحظ معي، القرآن وجه الأمة وأرشد الأمة أن تكثر من ذكر الله عقب الصلاة، عقب أداء فريضة الحج، عقب أداء تبليغ الدعوة والرسالة. أنت رحت بلغت رسالة، بلغت دعوة، خطبت خطبة، قلت درس، ذكرت إنسان بنصيحة، ينبغي عليك أن تذكر الله عقبها. إزاي؟ اسمع معي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه، أنت قمت بمهام الرسالة وبوظائف النبوة وبتكاليف هذه الدعوة، ماذا عليك أن تفعل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل رأيتم أحباب الكرام؟ فذكر الله عقب كل العبادات، عقب تبليغ الدعوة، ليس ذلك فحسب. ذكر الله عقب، يعني أقول لك إيه، عند الطعام في القرآن الكريم: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الذبيحة، عند الذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها كل. طب إذا لم يذكر: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني لاحظت القرآن الكريم يهتم بقضية الذكر في كل شيء، في النسك، في العبادات، يا أخي حتى في الأمور العادية. لما يفعل الإنسان شيئا وينسى، ماذا أفعل حينما أنسى؟
واذكر ربك إذا نسيت.
يا الله، قضية الذكر ينبغي أن تستوعب حياة الإنسان وأن تأخذ المساحة الأكبر في حياة المؤمن المسلم الملتزم الذي يؤمن بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحباب الكرام، والله والله القرآن الكريم يؤدي لنا نصيحة. يقول لنا القرآن: إذا أردت الحياة الطيبة عش مع ذكر الله عز وجل، وإذا أردت الحياة التعيسة فانس ربك، فانسى ربك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. القرآن الكريم يقول لك: عش حياتك واسعد بها، ولا تنسى ولا تنشغل عن ذكر الله. اسمع هذه النصيحة: عش حياتك ولا تنشغل عن ذكر الله. عش مع زوجك، مع أبنائك، مع أقاربك، مع أحبابك، مع جيرانك، مع أصحابك، عش حياتك ولا تنشغل عن ذكر الله، لأن الانشغال عن ذكر الله يؤدي إلى الخسران في كل شيء، في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نصيحة قرآنية، نصيحة قرآنية، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله العفو والعافية. إذن القرآن الكريم تحدث عن مساحة الذكر، ينبغي أن تستوعب الأوقات والأزمنة والأمكنة والأحوال. فقضية الذكر ينبغي أن تكون على كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان، حسب الحال، الزمان، المكان. قضية ينبغي أن تستوعب الزمان والمكان والحال. والقرآن الكريم ضرب لنا نماذج من حياة الأنبياء في قضية الذكر. ما من نبي إلا وله مع الذكر حال. طبعا سيدنا داود على رأسهم عرف بأنه الأواب وأنه الذاكر، وأن سيدنا داود كان إذا جلس مجلس ذكر الطير تسبح معه، الجبال تذكر معه، الكون كله يعني يطرب بذكر سيدنا داود وينشغل بالذكر مع سيدنا داود. يا جبال أوبي معه والطير. فسيدنا داود يعني على رأس هذه النماذج. نموذج سيدنا موسى عليه السلام، نموذج ذكر من الطراز الفريد. لما الله سبحانه حينما يعني أمر الله عز وجل سيدنا موسى أن يذهب ليدعو فرعون، ماذا قال موسى؟ سيدنا موسى قال كلمات فيها الأنواع الثلاثة من أنواع الذكر. قال: رب اشرح لي صدري. ده ذكر دعاء، رب اشرح لي صدري، ذكر دعاء، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. كل هذه الكلمات ذكره دعاء، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هاتان الكلمتان أو الجملتان ذكر ثناء، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، هذا ذكر رعاية. إذن سيدنا موسى حينما دعا ربه، دعا ربه بالأنواع الثلاثة، أو حينما ذكر ربه، ذكر ربه بالأنواع الثلاثة، بذكر الدعاء، وثنى بذكر الثناء، وختم بذكر الرعاية. سيدنا موسى، سيدنا زكريا حينما طلب من الله عز وجل الولد، عشان حتى نرى ونحن في رحاب القرآن الذكر في حياة الأنبياء، سيدنا زكريا حينما طلب من الله الولد وذكر ربه ذكر الدعاء ودعا ربه يعني أن يرزقها ولدا، فلما بشرته الملائكة ماذا قال؟ طلب من ربه آية، يعني كان مندهشا، هل يعني يمكن أن يستجاب لي وقد بلغت من الكبر عتيا وأصبحت زوجي عاقر عقيم لا تلد أبدا وهي أخرى وهي الأخرى بلغت يعني من السن أرذلة؟ قال له ربه: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذن سيدنا زكريا وجهه ربه سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل، واذكر ربك، مش ذكر عادي، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فما من نبي إلا وله حياة مع الذكر. يعني حتى الإنسان أحبابي حينما يقع في ظلمة أو يقع في مظلمة أو يقع في كرب أو ابتلاء، ذكر الله ينجيه. سيدنا داوود، سيدنا ذنون عليه السلام، يونس حينما وقع في بطن الحوت ماذا قال؟ ماذا قال؟ ذكر ربه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا نجاه الله من الغم واستجاب له وفرج الله همه وكربه، لا مش كده بس، وكذلك ننجي المؤمنين، ليست له وحدة، وكذلك ننجي المؤمنين. فذكر الله له مقام ومكان في حياة الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء سيدنا النبي المصطفى الرسول المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه، هذا النبي العظيم الذي من أول يوم، أول آيات نزلت فيها ذكر الله، اقرأ باسم ربك فيذكر الله، يقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أول آيات اقرأ باسم ربك فيها ذكر الله عز وجل. والسورة الثانية التي نزلت من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال القرآن واذكر ربك. يعني الآيات تسبيح بالليل وتسبيح، فسورة المزمل تضمنت ذكر الله عز وجل، والسورة الثانية، السورة الثالثة، سورة المدثر وربك فكبر أيضا تضمنت ذكر الله سبحانه وتعالى. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها ذاكرا ربه ليل نهار في كل وقت في كل صباح. وقرأوا في كتب السنة الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال وفي كل المقامات وفي كل الأوقات، بالليل ومن أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار كذا وأذكار كذا، سبحان الله العظيم، أذكار الرياح، أذكار في الشتاء وأذكار في الصيف، أذكار واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الشريفة. ويعني ومن الجميل الذي قرأته كتاب الكلم الطيب لابن القيم، هذا الكتاب يعني الذي يعد موسوعة في ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الكتب الحديثة كتاب الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، وهو فن الذكر والدعاء عند سيد الأنبياء، كتاب من الكتب الطيبة، يعني غاصت في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الملامح الروحية الموجودة فيه. إذن ذكر الله عز وجل على كل الأحوال. الأمر لم يقف عند الأنبياء في الذكر، الملائكة خلقهم الله عز وجل، منهم الذاكر، منهم القائم، منهم الراكع، منهم الساجد، وإذا ما قامت القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة يقول القرآن عنهم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ملائكة تسبح وتذكر، ليست الملائكة فقط، الكون كله يسبح، الحجارة تسبح، الحجر يسبح، الشجر يسبح، الحيتان تسبح، الطير يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيا أحبابي، الكون كله يذكر الله سبحانه وتعالى ويعيش في ذكر الله. ومن ثم العبد إذا عاش في قضية الذكر، إذا عاش في قضية الذكر ينسجم مع الكون كله، ينسجم مع الكون من حوله، فطرة. فلما ينسجم يطمئن قلبه، يشعر بالسكينة، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالهدوء، يشعر بالوقار والرحمة. اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يا الله على هذه الآية. ذكر الله يؤدي إلى الطمأنينة. لماذا يؤدي إلى الطمأنينة؟ لأن العبد إذا ذكر انسجم مع الكون من حوله، انسجم مع الملائكة وانسجم مع الكون من حوله، الحجر والشجر وما إلى ذلك، فيطمئن. لكن في ملمح هنا يا أحباب الكرام بالنسبة للمؤمن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. أولا لابد أن تعلم أن الشيطان لن يتركك. إنما يريد الشيطان أن يوقع، أن يصدقكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، كمل، ويصدكم عن ذكر الله. الشيطان يريد أن يصدكم عن ذكر الله، ده وظيفة الشيطان. فلاحظ معي الآية التي تلوتها على حضراتكم: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السؤال: هذه الآية بيّنت أن ذكر الله يجعل قلب المؤمن في طمأنينة، تمام؟ والطمأنينة ضد الخوف. اقرأ آية أخرى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل هو الخوف، وهنا البعض يظن أن هنالك تضاربا أو تعارضا بين الآيتين، والمستشرقون قالوا ذلك وطعنوا في هاتين الآيتين. آية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لما يذكر ربنا ويستمر على ذكر الله يصب الخوف والقشعريرة ويخاف من ربنا، وآية أخرى تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف يقال القلب يطمئن وكيف يقال القلب يصاب بالوجل؟ هل هو فعلا القلب بيخاف ولا بيطمئن؟ وكلاهما ضد بعضهما البعض. نقول له لا، لا تعارض بين الآيتين، هذه مراحل للقلب الذاكر. يعني إيه مراحل؟ مراحل وقتية وزمنية. بداية العبد مع الذكر يصاب بخوف من الله سبحانه وتعالى، يصاب بقشعريرة، يصاب بوجل من ربه عز وجل. فإذا ما استمر على الذكر واستمر على الأدعية واستمر على الثناء لله وعلى الأذكار بأنواعها الثلاثة، الثناء والرعاية والدعاء، يرتقي من مرتبة الوجل والخوف إلى مرتبة الطمأنينة والسكينة. وسبحان الله، آية في سورة الزمر جمعت المرتبتين بالترتيب: الله نزل أحسن الحديث كتابا، مثاني متشابهة، متشابهة مثاني تقشعر منه، شوف المرحلة الأولى، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تفيد التراخي، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مراحل: المرحلة الأولى تقشعر، اللي هي آية سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مرحلة ثانية ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يحدث لها لين وانبساط وهدوء وسكينة وطمأنينة، وهذا هو المراد بسورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن لا تعارض بين الآيتين أحباب الكرام. يبقى القرآن الكريم تحدث عن الذكر من جوانب شتى ومن قضايا عدة، ولم يقف حديث القرآن عن الذكر عند هذا الحد، بل بيّن لنا كثيرا من فوائد الذكر. وكتاب الجواب الكافي بتاع ابن القيم الذي ذكرته لحضراتكم يعني فيه كثير من الفوائد، لكن القرآن الكريم يذكر لنا كثيرا من الفوائد. على رأس هذه الفوائد أقول لحضراتكم: الذكر يعصم من التمادي في الخطأ والزلل. اسمعوا يا أحبابي، الذكر يعصم من التمادي في الخطأ والزلل. الإنسان إنسان ليس بملك، فقد يقع بالخطأ، لكن لسانه الرطب بذكر الله، لسانه الذي اعتاد ذكر الله سبحان الله، هذا الذكر يعصمه من أن يتمادى في الخطأ، يرجع بسرعة، يرجع لورا، يراجع نفسه، يقف: لا أنا أخطأت، استغفر الله، فيتوب. والقرآن سجل هذه اللمحة في سورة آل عمران حينما قال القرآن الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لاحظ معي، ذكروا الله، يقف، يرجع، وانظر إلى فاء التعقيب: فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. إذن من فوائد الذكر ومن أعظم فوائد الذكر أن الذكر يعصم العبد الذاكر من الوقوع في الزلل. من فوائد الذكر أنه يصل بالعبد إلى المغفرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جعلنا منهم يا رب، جعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من فوائد الذكر أنك تكون في معية الله، ليس ذلك فحسب، بل يذكرك الله. أنا أعلم جيدا أن كثيرا من الموظفين وكثيرا من العاملين يتمنون أن رئيسهم أو مديرهم أو من بيده سلطة الرفعة والترقية أو سلطة الزيادة المالية يتمنون أن يذكروا عندهم بالخير. أعلم ذلك جيدا. ما بالك إذا كنت تذكر عند ربك باسمك في ملأ الملائكة: فاذكروني أذكركم. اقرأ قول الله: فاذكروني أذكركم. يا الله، فاذكروني أذكركم، الله يذكرك باسمك. كم من أناس مغمورين في الأرض، معروفين في السماء، مشهورين بين الملائكة، كم من أناس لا يعرفهم أحد في الدنيا، لكنهم عند الملائكة، الملائكة تعرفهم باسمهم، لأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم باسمهم بين الملائكة. وفوائد كثيرة أيها الإخوة الكرام الأفاضل جاءت في القرآن الكريم عن فضل الذكر، لكن أكتفي بهذا القدر. إذن القرآن الكريم تحدث عن الذكر، حكم الذكر، فضل الذكر، أنواع الذكر، مراتب الذكر، مجالات الذكر، الذكر في كل الأوقات وعلى كل الأحوال. القرآن الكريم تحدث عن الذكر في حياة الأنبياء وفي حياة المؤمنين وفي حياة الملائكة وفي حياة الكون. والقرآن الكريم تحدث عن كثير من فضائل الذكر وفوائد الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن الكريم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.